أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: التخصيص أو تخصيص العام بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا. من المسائل التي يتكلم فيها عادة في بحث العام والخاص هو مسألة تخصيص العام بالمفهوم، ويبدو أن هذا العنوان بهذا الشكل هو تخصيص العام بالمفهوم لا التخصيص كما مكتوب في النسخة التي أمامي، التخصيص العام بالمفهوم، فلا بد أن تكون تخصيص بدون ألف ولام، العنوان يكون بهذا الشكل تخصيص العام بالمفهوم. نعم. وقع الحديث أو الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة تخصيص العام الذي يأتي عاما بالمفهوم، هل يقع ذلك؟ يعني هل يقع تخصيص العام بالمفهوم إذا كان المفهوم أخص مطلقا من العام؟ فهل يتخصص ذلك العام بالمفهوم أو لا يتخصص بذلك المفهوم؟ طبعا كما ذكرنا سابقا في بحث المفهوم أن المفهوم ينقسم إلى نوعين، هناك ما يسمى بمفهوم الموافقة وهناك ما يسمى بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو ما يكون الحكم فيه من سنخ الحكم في المنطوق، بمعنى أن الحكم في المفهوم هو من نفس السنخ، من نفس سنخ الحكم المذكور في المنطوق. إذا كان المفهوم بهذا الشكل يسمى بمفهوم الموافقة، وقد يسمى بمفهوم الأولوية أو فحوى الخطاب، كما مر مثاله الواضح: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن هذا النهي عن القول، عن قول الأف للوالدين، هذا يدل بالأولوية على ماذا؟ على حرمة، يعني حرمة هذا القول يدل بالأولوية على حرمة مثلا الضرب. فهنا المفهوم هو كان ماذا؟ حرمة الضرب. المنطوق هو حرمة أن يقول أو النهي عن أن يقول أف للوالدين. فهنا نلاحظ أن الحكم من سنخ واحد في المفهوم وفي المنطوق، هنا الحرمة في المفهوم، في المنطوق أيضا ماذا كانت هي الحرمة. هذا يسمى بمفهوم الموافقة. وهناك مفهوم المخالفة، وهو على خلاف هذا المفهوم، وهو أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا في السنخ للحكم المذكور في المنطوق، مختلفان في سنخ الحكم. هنا طبعا إنما قسم الشيخ المفهوم أو يعني عاد إلى الأذهان هذا التقسيم للمفهوم باعتبار أن حكم المفهوم هنا يختلف، يعني حكم مفهوم الموافقة بالنسبة إلى تخصيص العام يختلف عن حكم مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. بالنسبة إلى مفهوم الموافقة، إذا جاء أخص مطلقا من العام، من العموم، يعني لو كان لدينا عام وكان لدينا هناك مفهوم موافقة لجملة معينة مثلا وردت، فهنا هل يقع تخصيص ذلك العام بذلك المفهوم أو لا؟ لنذكر مثال حتى تتضح القضية أو المسألة. مثلا لو ورد عام وهو قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذه الآية المباركة نعم تشتمل على لفظ عام، أوفوا بالعقود. العقود لفظ عام لدلالة الألف واللام الداخل على الجمع، كما لعله ذكر ذلك أنه الألف واللام داخل على الجمع، وقع الكلام في أنها من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم. فعلى أي حال لو كانت من أدوات العموم وجاء في مثلا في خبر معين أو في نص آخر ما يقول أنه لا يعني لو ورد دليل لدينا بأن العقد لابد أن يكون بصيغة الماضي، فحينما يقول مثلا بعت في عقد البيع لابد أن يكون المقصود ببعت ليس هو نعم، إنما المقصود به هو ماذا؟ هو لفظ الماضي، صيغة الماضي من الفعل. طبعا إذا جاءنا دليل بهذا الشكل بأن أنه يعتبر في عقد البيع مثلا أو في أي عقد من العقود صيغة الماضي، بمعنى أن هذا العقد لا يصح من ناحية الإنشاء، يعني إنشاء العقد لا يصح هذا العقد ولا يصح إنشاء هذا العقد، باعتبار أن إنشاء العقد هو السبب في حصول الانتقال أو النقل والانتقال، فهنا لا يصح هذا العقد إلا إذا وقع بصيغة الماضي. لو جاءنا دليل بهذا الشكل فإنه يدل بالأولوية، يعني إذا كان في اللغة العربية ولا يصح إلا بلفظ الماضي، يعني من اللغة العربية لا يصح إلا باللفظ الماضي، لو وقع باللفظ المضارع أو بصيغة المضارع من اللغة العربية فإنه لا يكون صحيحا، فهذا سيدل بالأولوية على أن العقد لا يصح إلا إذا كان باللغة العربية، بمعنى أنه لا يصح بلغة أخرى. التفتوا، نحن لدينا عام هو أوفوا بالعقود، الآن اترك هذا العام، تعال إلى أنه جاءنا دليل آخر غير هذا العام، دليل يقول مفاد هذا الدليل أنه يعتبر في صيغة العقد أن تكون بصيغة الماضي ولا يصح أن يقع بصيغة المضارع، يعني طبعا هذا الكلام إنما يكون في اللغة العربية، يعني أن يكون إذا كان يعني في اللغة العربية لابد أن يقع بصيغة الماضي، هذا يدل بالأولوية أن العقد لا يقع بصيغة بلغة أخرى، بل لابد أن يكون هذا الدليل الذي دل على لزوم وقوع العقد بصيغة الماضي يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد، أنه لا بد من إيقاع العقد باللغة العربية وهذا واضح. طيب هنا هذا مفهوم يعني هذا الكلام، الدليل الذي دل على لزوم أن يكون العقد لابد أن يقع أو اعتبار صيغة الماضي في لفظ العقد، هذا يدل بمفهوم الموافقة على أن ماذا؟ أن يكون العقد لابد أن يكون باللغة العربية لا بلغة أخرى. طيب هذا المفهوم هو الذي سيكون ماذا؟ سيقع الكلام في أنه يخصص العموم الوارد في الآية المباركة أو لا يخصصها. أوفوا بالعقود، هذا هل هو مخصص؟ طبعا هذا عام، لفظ عام يشمل جميع العقود، سواء كانت العقود الواقعة باللغة العربية أو العقود غير الواقعة باللغة العربية، يدل على وجوب الإيفاء بالعقد، الالتزام بالعقد، سواء وقع العقد باللغة العربية أو بلغة أخرى غير اللغة العربية. ولكن هذا الدليل الثاني الذي جاءنا، أو مفهوم الدليل الثاني، مفهوم الموافقة للدليل الثاني الذي دل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، الذي دل بمفهوم الموافقة على أنه لا بد أن يكون العقد بصيغة أو باللغة العربية، هل هذا يخصص هذا العموم الوارد في الآية المباركة أو لا يخصصه؟ نعم قالوا هذا يخصصه، يعني لو ورد واقعا دليل هكذا فإنه سيخصص أوفوا بالعقود وستتخصص هذه الآية أو عموم هذه الآية المباركة فقط العقود الواقعة باللغة العربية، أما التي لم تقع باللغة العربية فلا يشملها هذا العموم ولا يجب الوفاء بها، فلا تقع بالنتيجة صحيحة أو لا تقع ملزمة للطرفين. طبعا هنا قالوا لا شك أن مثل هذا المفهوم يثبت التخصيص لهذا العموم باعتبار أنه قريب للنص، مثل هذا المفهوم يعني مشابه للنص في درجة وضوحه، أو أنه أظهر على أي حال هو أظهر من عموم العام، يعني ظاهر، قد يكون نقول هو ظاهر ولكن ظهوره أقوى، فهو أظهر من عموم العام ولذلك يقدم على عموم العام ويخصص العام به، يعتبر قرين عليه فيخصص العام به. طيب أما إذا كان المفهوم من النوع الثاني وهو مفهوم المخالفة، مثاله مثلا في قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن إن الظن هي أيضا الألف واللام الداخلة على اسم الجنس، الظن قد تدل على العموم أيضا، فهنا هذا الظن يثبت له حكم أنه لا يغني عن الحق شيئا، فهذا الظن عام يشمل جميع أنواع الظن، يعني يشمل الظن الحاصل من أي سبب كان، الظن الحاصل من أي سبب كان، سواء كان هذا الظن حاصل من خبر ثقة أو حاصل من أي سبب آخر، فإن هذه الآية عامة تشمل جميع أنواع الظن، يعني جميع الظنون الحاصلة بأي سبب كان من الأسباب الممكنة التي يتأتى منها ظن معين. طيب هذا هو العام الذي نتكلم عنه، نتكلم عن أن هذا العام هل يخصص بمفهوم الآية المباركة الأخرى التي تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية المباركة لها مفهوم كما يبحث هذا الأمر في حجية خبر الثقة أو في حجية خبر الواحد، أن هذه الآية تدل، طبعا هناك كلام بين الأصوليين في أن هذه الآية لها مفهوم يدل على حجية الخبر أو ليس لها مفهوم، خلاف كبير. نحن نقول لو افترضنا أن هذه الآية لها مفهوم يدل على ماذا؟ أنه إذا لم يأتكم فاسق بالنبأ، إذا لم يأتكم أو جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، يعني يمكن لكم العمل بهذا الخبر ولا تتبينوا، هذا بمفهوم هذه الآية المباركة. فهل أن هذا المفهوم، يعني الذي يقول أنه إذا جاءكم بالخبر أو بالنبأ غير الفاسق فلا تتبينوا، هذا المفهوم هل يخصص العموم المذكور في الآية المباركة إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، باعتبار أن خبر غير الفاسق يعني خبر العادل أو النبأ الذي يأتي به العادل إنما يفيد الظن، فهو يكون مشمولا في عموم هذه الآية إن الظن لا يغني نعم عن الحق شيئا، فهل هذا المفهوم المذكور للآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ يخصص عموم تلك الآية المباركة أو لا يخصصه، هل يجوز ذلك أو لا؟ طبعا الشيخ يذكر أن علماء الأصول اختلفوا على أقوال، هناك من قال نقدم المفهوم على العموم باعتبار أن المفهوم أظهر، هناك من قال لا إنما نقدم يبقى العموم على عمومه ونقدم هذا العام على مفهوم هذه الآية فنثبت أن الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ أصلا لا مفهوم لها، هناك من قال لا نتوقف ونلتزم بإجمال الخطابين لأنه لا نعلم من الأقوى، هل الأقوى هو العموم في مثل هذه الآية المباركة أو لا المفهوم هو الأقوى، فنتوقف ونعتبر الأمرين متساويين، يعني هم العموم في الآية المباركة وأيضا المفهوم في الآية الأخرى متساويان من حيث الظهور فلا نقدم أحدهما على الآخر. هذه أقوال وأقوال كثيرة، الشيخ يقول بعضهم ذهب إلى تفصيلات هنا طبعا لا تليق بهذا الكتاب باعتبار أنه مبني على أنه كتاب تعليمي مبني على النوع من الاختصار، فيبقى الورود فيها في هذه التفصيلات إلى محلها، إلا أن الشيخ هنا يكتفي ببيان السر أنه لماذا اختلفوا هذا الاختلاف، هناك من يقول نقدم المفهوم، هناك من يقول نقدم العموم، هناك من يقول لا أنهما متساويان ونقف. طبعا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ المظفر يبين السر في هذا الخلاف ويقول أنه المفهوم المخالفة بحسب الفهم العرفي بحسب يعني وهذا أمر كأنه متفق عليه ليس في القوة بحيث يبلغ درجة قوة المنطوق في الظهور، يعني المنطوق يكون أقوى ظهورا، أو أنه على أي حال ليس بتلك الدرجة. مسلم أن مفهوم، لنقول هكذا، أن مفهوم المخالفة درجة ظهوره ليست بدرجة ظهور المنطق، إنما هما مختلفان في الدرجة. فهناك من قال أن المفهوم أقوى ظهورا، وهناك من قال لا، أن المنطوق أقوى ظهورا، وهناك من قال أنهما متساويان في الظهور. طبعا إذا اتضح ذلك اتضحت الأقوال هنا. من قال أن المفهوم أقوى ظهورا فبيذهب إلى أن هذا المفهوم مخصص لذلك العموم. من قال لا، أن المنطوق أقوى ظهورا، فهنا يكون العموم ماذا؟ لأن العموم دال العام يدل على العموم بالمنطوق لا مفهوما، فيكون ماذا؟ أقوى من المفهوم، فيبقى العام على عمومه ونقدمه على المفهوم. من قال أنهما متساويان في الظهور يقول أنه ماذا؟ أنه لا بد أن نتوقف ولا نأخذ بأحدهما. لكن الشيخ يقول أن الحق في هذه المسألة أنه أولا بحسب الفرض أن المفهوم يكون أخص من المنطوق، يعني مثلا في الآية المباركة إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وعندنا المفهوم، مفهوم الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، فهنا المفهوم أخص من الآية المباركة الأولى باعتبار أن تلك الآية هي عامة لجميع أنواع الظن. هنا الآية المباركة تتكلم عن، أو مفهوم الآية الثانية يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن نوع خاص من الظن، وهو ذلك الظن الذي يتحصل عن طريق أن يأتي به غير الفاسق وهو العادل. فهنا هي المفهوم هنا أخص يكون من المنطوق. طيب لما كان المفهوم أخص من المنطوق، يعني أخص من العام، إذن فهو قرين عرفا على ماذا؟ على بيان المراد من العام. يعني المتكلم حينما ذكر الكلام ذكر العام أولا ثم ذكر الآية الثانية التي لها هذا المفهوم الذي هو أخص من المنطوق في الآية الأولى، هنا جعل هذا الأمر الخاص كأنه قرين على توضيح وعلى بيان مراده الجدي في النتيجة من مجموع كلامه. فإذا كان قرين على بيان أو تبيين المراد من الآية المباركة الأولى يقدم، يعني تقدم القرينة على ذي القرينة باعتبار أن القرينة تكون مفسرة ومبينة للمراد من الكلام الأول، ولذلك تكون تقدم عليه حتى وإن كان يعني ظهورها أو ظهور العام أقوى من ظهورها. بما أنها قرينة جاءت لتفسير ولتبيين المراد من الكلام الأول العام بحسب الفرض هنا، فإنها تقدم ويفسر الكلام في العام على أساسها حتى وإن كان هو ماذا؟ أقوى منها ظهورا. هنا لا ننظر إلى درجة الظهور في كلا هذين الدليلين، بل بما أن هذا أخص ويعتبر قرينة على العام فيقدم لقرينيته، القرينة تكون مقدم. نعم لو مقدمة، نعم لو فرض أن العام كان نصا في العموم بحيث أن عمومه لا يمكن ماذا أن يخصص، كان نصا وواضحا وصريحا في العموم، هنا نعم يمكن أن نقول أن العموم هو الذي سيكون قرين على المراد من الآية الثانية بأنه إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه الآية لا ليس لها مفهوم بقرينة ماذا؟ بقرينة ذلك العموم الذي قال أن الظن لا يغني عن الحق شيئا مهما كان ذلك الظن. سيعتبر إذا كان نصا في العموم سيعتبر ذلك العام قرين على ماذا؟ على بيان المراد من الآية الثانية، وأن الآية الثانية أصلا ليس لها مفهوم، أو الخطاب الثاني ليس له مفهوم باعتبار أن مفهومه يتعارض مع ذلك العام الذي هو نص، كان نص وواضح وصريح في العموم وثبوت الحكم المذكور في العام لجميع أفراد الأفراد الواقعة تحت ذلك العموم، فهنا يحصل الأمر بالعكس. قال نعم تخصيص العام بالمفهوم المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، وبينا المراد منهما. فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا، يعني إذا كان بنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا. نحن قلنا أن الشيخ إنما ذكر هذين الصنفين أو هذين النوعين من المفهوم لأن الحكم فيهما يختلف. نعم، كأنه هنا في توافق واتفاق بين العلماء على أن مفهوم الموافقة يخصص. مثاله قوله تعالى: أوفوا بالعقود فإنه عام يشمل كل عقد. نعم، يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها، غير اللغة العربية. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد. يعني إذا ورد دليل على أن العقد لا بد أن يقع بصيغة الماضي، فهذه صيغة الماضي إنما تكون في اللغة العربية، فهنا لا بد أن ماذا؟ أن يكون العقد باللغة العربية، لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى، يعني بطريق أولى لا يصح بلغة أخرى. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم. الشيخ يقول إن ثبت باعتبار يعني قد يكون هناك كلام في أن مثل هذا المفهوم هل هو ثابت فعلا أو ليس بثابت، لأنه كالنص، لأن هذا المفهوم كالنص، يعني قريب من النص في درجة ظهوره ووضوحه، يعني في درجة وضوحه، أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه. النص يقدم على الظاهر، والأظهر يقدم أيضا على الظاهر. وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى: إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل. وقد وردت آية أخرى هي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف، يعني ذلك العام وهو إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، باعتبار أنه دل على عدم اعتبار كل ظن، بينما مفهوم الآية المباركة الثانية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومها يدل على جواز الاعتماد ماذا؟ على خبر غير الفاسق، على خبر العادل. قد اختلفوا على أقوال، فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، وقيل بتقديم المفهوم، وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا، لا ندري هل هو عام واقعا أو أنه مخصص. وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها، والسر في هذا الاختلاف، ولم يتعرض الشيخ أو لم يذكر تلك التفصيلات، ولكن يتعرض إلى سر هذا الاختلاف، أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق، وقع الكلام في أن مفهوم المخالف أقوى من ظهور العام فيقدم عليه، هل هو أقوى، أو أن العام أقوى فهو المقدم، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات. هذا طبعا يؤدي إلى، إذا اختلف باختلاف المقامات يؤدي إلى تفصيلات التي ذكرها الشيخ، يعني التي أشار إليها ولم يذكرها تفصيلا. والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا على المراد من العام، يعتبر بحسب الفهم العرفي قرينة على تبيين المراد الواقع من العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. نعم، لو فرض أن العام كان نصا في العموم فإنه يكون هو قرين على المراد من الجملة ذات المفهوم. يعني يقول هذا العام هنا هو الذي يكون قرينة ويؤدي إلى عدم ظهور تلك الجملة في ذلك المفهوم، تكون غير ظاهرة. بالتالي إذا كانت غير ظاهرة بعد لا نقول أن هذا المفهوم حجة أو ليس بحجة، تكون غير ظاهرة. نعم، لو فرض أن العام كان نصا في العموم فإنه يكون، فإن العام يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم، الجملة الثانية، فلا يكون لها مفهوم حينئذ، يعني لا تكون ظاهرة في المفهوم، وهذا أمر آخر. لا نتكلم عن هذا الأمر، إنما نتكلم على الجملة التي لها مفهوم، يعني لابد أن يكون لها مفهوم. إذا كان لها مفهوم، هل يكون هذا المفهوم مخصصا للعام أو ليس مخصصا للعام؟ هذا هو موضوع الباحث. أيضا من المسائل الأخرى التي وقع الكلام عنها في هذا البحث هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. هل يقع تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد أو لا يخصص بخبر الواحد؟ الشيخ يذكر أنه لعله من الصعب على الأفهام ابتداء، على الإنسان المبتدئ الذي يرد مثل هذه الأبحاث ابتداء، أن يصدق أو يؤمن بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم، هذه العمومات الواردة في القرآن الكريم، يصعب عليه أن يصدق أن هذه العمومات تكون مخصصة بخبر الواحد. هل يمكن أن تكون مخصصة بخبر الواحد باعتبار أن الكتاب الكريم هو الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى، ووصل إلينا بالتواتر، يعني هو من حيث السند لا شك ولا شبهة في سنده، سنده قطعي، سند القرآن الكريم قطعي، وهو نازل من الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن للعمومات الواردة في هكذا خطاب، خطاب نازل من الله سبحانه وتعالى، هل يمكن لهذا الخطاب أن يخصص بخبر ظني؟ خبر الواحد خبر ظني، يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الكذب ويحتمل فيه احتمالات أخرى، المهم أنه لا يفيد إلا الظن. هل يمكن أن يخصص الكتاب الكريم، نصوص القرآن الكريم، العمومات الواردة في نصوص القرآن الكريم بخبر الواحد؟ كيف يمكن تقديم هذا الخبر الظني الذي يحتمل فيه الخطأ يحتمل فيه الكذب ومع ذلك يقدم على تلك النصوص القرآنية؟ طبعا الشيخ يقول أن سيرة علمائنا جرت على منذ القديم، جرت على تقديم أو العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعموم القرآني، بل يترقى أكثر من ذلك أننا لا نجد عموما مذكورا في القرآن الكريم، لا نجد آية عامة في القرآن الكريم إلا ويكون لها في الأخبار هناك خبر ماذا يكون معارضا ومخالفا لها، يعني مخصص لها، مخالف للعموم أو الإطلاق في القرآن الكريم. ولو على سبيل مثل العمومات، يعني وردت في القرآن الكريم عمومات، ولكن حينما نأتي ونفتش في الروايات الشريفة نجد أنه لا، هناك تخصيص. مثلا في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر، يعني كل ما يصطاد من البحر يكون حلالا، لكننا نجد في هذا عام يشمل على، يعني هذا يشمل أو يعم حلية كل ما يمكن أن يصطاد من البحر، لكن لو جئنا إلى السنة المباركة وفتشنا نجد هناك أخبار كثيرة تدل مثلا على أن ما ليس له فلس من السمك فلا يجوز أكله، وهناك أيضا حيوانات كثيرة في البحر لا يجوز أكلها، بل لعله ما يجوز أكله هو فقط وفقط ما له فلس من السمك والروبيان، وغيرها لا نجد أن هذه كم في البحر من الحيوانات الكثيرة التي يمكن أن تصطاد، لكن غيرها لا يكون حلالا. فهنا على أي حال مثل هذه العمومات التي دلت على الحل لها مخصصات قطعا في السنة الشريفة. ثم يقول أنه الظاهر بحسب يعني ما وصل إليه تتبع الشيخ أنه لا خلاف بين علمائنا على تقديم الخبر الواحد على العمومات القرآنية. المهم هنا هو أن نفهم ما هو السر في هذه المسألة، لماذا يقدم الخبر الواحد على العمومات القرآنية حتى وإن كان ماذا وإن كان هو خبر يحتمل الكذب ويحتمل نعم الاشتباه، يقدم على نصوص القرآن الكريم المقطوعة السند، هذه النصوص النازلة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله البحث سنحاول أن نتعرض له في الدرس القادم، ولكن نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى هذا البحث. قال: تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد، نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله لا ريب فيه، والخبر ظني يحتمل فيه الخطأ والكذب، فكيف يقدم على الكتاب؟ ولكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو يعني في المجاميع الحديثية وفي الكتب الأربعة الوسائل إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن، ولو مثل عمومات الحل ونحوها كما مثلنا، بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السر في ذلك مع ما قلناه؟ يعني مع ما قلناه من أن القرآن الكريم هذا وحي نازل من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي ومنقول إلينا بالتواتر لا خطأ في نقل القرآن الكريم، والخبر الذي يراد العمل به وتقديمه على عمومات القرآن الكريم هو خبر أحد، خبر ظني يحتمل فيه الكذب، يحتمل فيه الاشتباه، عدم المطابقة للواقع، ما هو السر في التقديم؟ ما هو السر؟ نعم إذا فهمنا السر في ذلك يرتفع هذا العجب، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.